نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن في تفسير سورة الكهف في قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى قوله: من أمركم مرفقا. وذكر المسائل، قال رحمه الله: 17، عدم الاغترار بصورة العمل الصالح، فرب عمل صالح في الظاهر لا يثمر خيرا، أو عمل صالح يهيأ لصاحبه منه مرفقا. وقوله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، فيه مسائل. الأولى: كما أمال.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: 17، عدم الاغترار بصورة العمل الصالح، فرب عمل صالح في الظاهر لا يثمر خيرا. فلا يغتر الإنسان بصورة العمل، أما إذا كان العمل صالحا بأن توافر فيه شروط الصلاح من الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل صالح. لكن قد تحصل المتابعة ظاهرا لكن يفقد الإخلاص، وهذا هو مراده بقوله: فرب عمل صالح في الظاهر، يعني يتظاهر للرائي أنه عمل صالح، لأن أحد شرطي العمل الصالح موجود وهو المتابعة. قال: أو عمل صالح يهيأ لصاحبه منه مرفقا، يعني يرتفق به. نعم،
أحسن الله لك. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، فيه مسائل. الأولى: كما أماتهم لحكمة بعثهم لحكمة.
نعم، يقول: وقوله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي كما أرقدناهم وأنمناهم بعثناهم ليتساءلوا بينهم. اللام هنا يحتمل أن تكون للتعليل، يعني لأجل أن يسأل بعضهم بعضا، ويحتمل أن تكون اللام للعاقبة، يعني لتكون العاقبة أن يسأل بعضهم بعضا. يقول: فيه مسائل. الأولى: كما أماتهم بحكمة بعثهم بحكمة، وهو كذلك، فإن الله عز وجل له الحكمة البالغة في جميع أفعاله، فلا يفعل شيئا إلا بحكمة. فإماتتهم في أول الأمر لحكمة، وبعثهم أيضا بعد إماتتهم لحكمة، لأن ربك سبحانه وتعالى حكيم عليم. وحكمته سبحانه وتعالى نوعان: حكمة صورية وحكمة غائية. فالحكمة الصورية هي كون الشيء على هذه الصورة التي خلقها أو التي شرعها، هذه حكمة. والثاني: حكمة غائية، يعني أن خلق هذا الشيء لحكمة، أو أن شرعة مشروعية هذا الشيء لحكمة. فهو سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يشرع الشرائع عبثا، وإنما يشرعها لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرع الله أو قدر الله، يعني من أحكامه الشرعية أو أحكامه القدرية، دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على قصور علمنا، بل دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثانية، أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء، بل قول الله أعلم، فالجهل بها هو العلم.
نعم، الثانية، أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء فيما يتعلق بها، فكل مسألة مشكلة فإن الإنسان لا يجزم فيها، بل يكل العلم فيها إلى الله عز وجل. ولهذا قال: فالجهل بها هو العلم، لقوله عز وجل: ربكم أعلم بما لبثتم، فالعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الإنسان لا يقول في دين الله عز وجل بغير علم. والإنسان بالنسبة للمسائل له ثلاث حالات: إما أن يعلم، وإما أن يجهل، وإما أن يتردد. فإن علم فليجزم بما علم بحسب ما آتاه الله عز وجل من الفقه والعلم، وإن جهل فإنه يكل علم ذلك إلى الله عز وجل. وإن تردد بأن كان الأمر مترددا فإنه حينئذ لا يجزم، لا يجزم المشرك. ولهذا قال في المسائل المشكلة عدم الجزم. إذن في التردد الواجب التوقف، فالجزم عند العلم، وعند ضده وهو الجهل أيضا يكل الأمر إلى الله، وعند التردد الواجب التوقف لا بهذا ولا بهذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالثة التورع في المأكل.
نعم، الثالثة التورع في المأكل بقولهم: فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أحل طعاما. وهذا هو المشروع للمرء، أن يتورع في مآكله ومشاربه وفي جميع أموره، لأن التورع عن ذلك سبب لرضا الله عز وجل، وسبب لإجابة الدعاء. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فاستبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا، لمثل هذا، أعني من كان يتغذى بالحرام، أن يجاب دعاؤه مع وجود أسباب إجابة الدعاء من كونه في سفر وأشعث أغبر يمد يديه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الرابعة كتمان السر.
نعم، الرابعة كتمان السر، يؤخذ من قوله: وليتلطف، أي ليترفق وليختفي في دخوله إلى المدينة وفي خروجه لئلا يعلم به. وكتمان السر هو المشروع، سواء كان ذلك السر يتعلق بأقوال أم كان يتعلق بأفعال. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثك الرجل بحديث والتفت، أو إذا حدث الرجل أخاه بحديث والتفت فهو سر لا يجوز كتمه، بل الواجب أن يحفظ هذا لأن هذا من الأمانة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامسة المسألة العظيمة، وهي قوله: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. عرفوا أنه لا بد من أحد الأمرين، إما الرجم وإما الإعادة في الملة، فإن وافقوا على الثانية لم يفلحوا أبدا ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر.
نعم، الخامسة المسألة العظيمة، وهي قوله عز وجل: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال: عرفوا أنه لا بد من أحد الأمرين، إما الرجم وإما الإعادة في الملة، فإن وافقوا على الثانية وهي أن يرجعوا إلى الملة لم يفلحوا إذا أبدا، ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر. يعني حتى لو كان في قلوبهم فإنهم لن يفلحوا لمجالستهم وموافقتهم لأهل الشرك والكفر. فكونهم يرجمون المسألة الأولى هي أهون من المسألة الثانية. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم، فيه مسائل: الأولى أن الإعثار عليهم لحكمة.
نعم، وقوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم. أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان. ولهذا قال المؤلف: الأولى أن الإعثار لحكمة، يعني إطلاع أهل ذلك الزمان عليهم لحكمة، لينظروا في قدرة الله عز وجل الذي أرقدهم وأنامهم ثم بعثهم. ولذلك كان في إرقادهم وفي بعثهم وفي الإعثار عليهم كله لحكمة. وهذا كما سبق أن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، إن ربك حكيم عليم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثانية معرفة المؤمن إذا أعثر عليهم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، كما رد سبحانه موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق، فتأمل هذا العلم ما هو.
يقول: الثانية معرفة المؤمن إذا أعثر عليه، يعني اطلع عليه، أن وعد الله حق، يعني ما وعد به سبحانه وتعالى حق، فما وعد به عباده المؤمنين فهو حق، وما وعد به العاصين فهو حق، وأن الساعة يعني القيامة لا ريب فيها، يعني آتية لا ريب فيها. قال: كما رد سبحانه موسى عليه الصلاة والسلام إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق، فتأمل هذا العلم. وهو أن الحكمة من هذا العلم هو إدراك العبد وإيقانه أن ما وعد الله عز وجل به فهو حق وصدق واقع لا ريب فيه ولا محالة. نعم.
أحسن الله لي. قال رحمه الله: الثالثة أن الساعة لا ريب فيها لما وقع بينهم النزاع، وذلك أن بعض الناس زعم أن البعث للأرواح خاصة فأعثر عليهم ليكون دليلا على بعث الأجساد.
وذلك وجه ذلك أنهم كانوا ينكرون البعث والجزاء، كانوا ينكرون البعث والجزاء، فيقولون: أرض تبلع وأرحام تدفع، ليس ثمة بعث وليس ثمة جزاء، وإنما الإنسان يولد فيمكث في هذه الدنيا إلى ما شاء الله ثم يكون رميما لا شيء، فهو عدم ثم يصير إلى عدم، وليس هناك بعث وليس هناك جزاء. وهذا لا ريب أنه كذب ومخالف للمنقول والمعقول. ولهذا قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نعم.
أحسن الله لي. قال رحمه الله: الرابعة أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا، فإذا تأملت ما قالوا وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين، ثم ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، عرفت الأمر.
نعم. يقول: الرابع أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. واتخاذ المسجد يكون إما بالصلاة عند قبورهم أو بالبناء عليها، إما أن يبنوا عليها وإما أن يصلوا عندها. ولهذا قال: فإذا تأملت ما قالوا وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين، يعني هم صاروا يأتون إلى أصحاب هؤلاء إلى هؤلاء الصالحين، صوروا صورهم وصاروا يتعبدون عند قبورهم، صوروا صورهم لأجل أن يتذكروهم فينشطوا على العمل والعبادة، وهذا من تزيين الشيطان. وكذلك أيضا صاروا يتحنثون ويتعبدون عند قبورهم، وهذا من تزيين الشيطان، أنهم إذا أتوا إلى هذه الأماكن صار ذلك أدعى إلى إقبالهم على الله عز وجل، ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم. فهم كان مقصدهم في أول الأمر مقصد حسن، هم قصدوا التنشيط على العبادة، لكن آل بهم الأمر إلى عبادتهم. وهذا يدلك على أن الغلو في الصالحين يصير قبورهم أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فمن قام بحقوق الله وحقوق عباده فهو صالح. قال: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، لأن مآل هذه الصور التي صورت أن عبدت من دون الله عز وجل، وهذا هو أول ابتداء الشرك، أن قوم نوح عليه الصلاة والسلام بنوا على قبور هؤلاء الصالحين، أو صوروا قبور هؤلاء الصالحين، صوروا صور هؤلاء الصالحين وبنوا عليها مسجدا فعبدوهم من دون الله تعالى. نعم. وهذا يدل على، هذه الآية تدل على سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، فكل ذريعة أو وسيلة توصل إلى الشرك فإنها تمنع، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقوله سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، الآية فيه مسائل: الأولى الإخبار بالغيب، الثانية بيان الجهل والباطل بالتناقض، الثالث.
نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، سيقولون من القائل؟ نقول القائل هم أهل الكتاب وغيرهم، سيقولون يعني في عددهم ثلاثة رابعهم كلبهم، ثم ذكر المسائل رحمه الله. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله: الأولى الإخبار بالغيب،
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، يعني أن ما قالوه من عدد هؤلاء إنما هو رجم بالغيب، أي تخمين وخرص وحدس، وليس مبنيا على أمر منقول. ولهذا قال الثانية بيان الجهل والباطل بالتناقض، لقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، فهؤلاء يقولون عددا وأولئك يقولون عددا جهلا، وهذا يدل على أن الجهل والباطل متلازمان، لأنه يلزم من الجهل أن يحصل قول الباطل. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله: الثالثة الإنكار على المتكلم بلا علم.
نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. هذا الشاهد، الإنكار على المتكلم بغير علم لقوله قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل.
أحسن الله لقاء رحمه الله: الرابعة إسناد الأمر في مثل هذه المسائل إلى علم الله سبحانه.
نعم. لأنه لما لم يكن عندهم أمر من الوحي في ما يتعلق بعددهم، وجب عليهم أن يكلوا أمرهم، أن يكلوا الأمر في ذلك إلى الله عز وجل. ولهذا قلنا فيما تقدم، الإنسان إما أن يكون عنده علم، وإما أن يكون عنده جهل، وإما أن يكون مترددا. فإن كان عنده علم وهو ما بني على أمور يقينية أو ظنية فلا حرج أن يتكلم، وإن كان عنده جهل فالواجب عليه ألا ينطق بشيء، وإن كان مترددا فالواجب التوقف. وقول إسناد الأمر في مثل هذه المسائل إلى علم الله بقوله قل ربي أعلم بعدتهم. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله: الخامسة الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه.
نعم. الرد على أهل الباطل الذين يجزمون بأمور غيبية بغير مستند، بأن يقال ربي أعلم بعدتهم.
أحسن الله لي. قال رحمه الله: السادسة أن من العلماء من يعرف عدتهم لكنهم قليل.
نعم. لقوله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، إلى أن قال ما يعلمهم إلا قليل، يعني أن منهم من يعلم ذلك، يعني عددهم لكنهم قليل. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله: السابعة النهي عن المراء عن المراء في شأنهم.
نعم. النهي عن المراء في شأنهم لقوله فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، والمراء هو الجدال، والجدال ينقسم إلى قسمين: جدال محمود وجدال مذموم. فالجدال المحمود هو الجدال الذي يقصد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، فالجدال الذي يقصد به أن يحق الحق ويبطل الباطل هذا مطلوب بل قد يكون واجبا. والنوع الثاني من الجدال جدال مذموم، وهو الجدال الذي يقصد به الانتصار للنفس أو إفحام الخصم أو إظهار ضعفه أو أن ينتصر الإنسان لمذهبه أو قبيلته أو ما أشبه ذلك، فهذا هو المذموم. فإذا قصد بالجدال إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا مطلوب، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الجدال المذموم فهو الجدال الذي لا يقصد به وجه الله عز وجل، وإنما يقصد به كما تقدم إما الانتصار للنفس أو المذهب أو إظهار ضعف الخصم أو ما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثامنة الاستثناء.
نعم، لقوله سبحانه وتعالى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. إلا مراء ظاهرا، هذا هو وجه الاستثناء. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: التاسعة النهي عن استفتاء أحد من هؤلاء فيهم.
نعم، النهي عن استفتاء أحد من هؤلاء فيهم لقول: ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لأنهم ليس عندهم علم، والذي يستفتى هو من عنده علم وحجة وبرهان. ومن هذا نأخذ أيضا أنه يجب على الإنسان أو يجب على المرء أن لا يستفتي في دين الله عز وجل إلا من كان عنده علم، بحيث يتيقن أو يغلب على ظنه أن هذا الذي استفتاه من أهل العلم وممن رزقهم الله عز وجل بالعلم، ولا ينظر إلى ظاهر الحال أو إلى صورة الحال، لأنه قد يجد شخصا يتزيى بزي العلماء أو يتشبه بالعلماء وهو من الجهال. فليس كل من لبس عمامة أو عباءة وتزيى بزي العلماء أنه يكون من العلماء، بل واجب على الإنسان فالواجب على الإنسان أن يتثبت في من يستفتيه. فكما أنه يتحرى في طب الأبدان فالواجب كذلك أن يتحرى في طب الأديان. أليس الواحد منا إذا أصابه مرض أو أصاب أحد من أولاده أو أقاربه مرض أنه يذهب إلى أمهر الأطباء وأحدقهم؟ لا تجد أنه يذهب إلى طبيب عام، تجد أنه يسأل من أحسن طبيب، من أحسن طبيب في هذا المجال أو في هذا الموضوع. فإذا كان هذا فيما يتعلق بطب الأبدان فطب الأديان الذي يوصل إلى الله عز وجل وإلى مرضاته هو الأولى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيه مسائل. الأولى: النهي عن مثل هذا الكلام.
نعم، النهي عن مثل هذا الكلام، وهو أن يجزم الإنسان بفعل شيء في المستقبل من غير أن يقيد ذلك بمشيئة الله تعالى. فإذا قل سأفعل كذا نقول قل إن شاء الله، وذلك لأن التقييد بالمشيئة فيها تسهيل للأمر. ولهذا في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فطاف على 90 امرأة نظرا لما أعطاه الله عز وجل من القوة، فولدت واحدة منهن شق إنسان، نصف إنسان، حكمة من الله عز وجل، وهو قد قال: والله لأطوفن الليل على 90 امرأة، فولدت 89 ولدت أولاد كاملون. واحدة من هؤلاء ولدت شق إنسان، نصف إنسان. إذن هو لم يفي بيمينه، لأنه قال والله لا لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. لما قال ذلك وولدت إحداهن شق إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال يعني سليمان عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أن الاستثناء في اليمين فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا خالف يمينه لم يحنث، فلو قال شخص مثلا والله لا أفعلن كذا إن شاء الله ولم يفعل فلا حنث عليه، أو قال والله لا أكلمن زيدا إن شاء الله فكلمه فلا حنث عليه. والثانية ولكانت دركا لحاجته، يعني تسهيلا لحاجته وسببا لتيسيرها. ولذلك يشرع في اليمين أن الإنسان إذا حلف يمينا أن يستثني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. فلو قال إنسان والله لأفعلن كذا والله لأفعلن غدا كذا إن شاء الله ولم يفعل فإنه لا حنث عليه، أو قال والله لا أفعل كذا ثم خالف يمينه بعد أن قيد بالمشيئة فلا حنث عليه. ولكن يشترط لكون الاستثناء نافعا في مثل هذا شروط. الشرط الأول القول، أن ينطق به ويقول، لقوله من حلف فقال، فلو نوى بقلبه قال والله لا لأفعلن كذا ونوى بقلبه إن شاء الله لم ينفعه ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال إن شاء الله، فلا بد من النطق بذلك. وثانيا أن يكون المستثني هو الحالف، فلو حلف شخص واستثنى غيره لم ينفع، فلو أن شخصا قال والله لأفعلن كذا غدا فقال له من بجانبه إن شاء الله فإن هذا الاستثناء لا ينفعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال، يعني الحالف. وثالثا الشرط الثالث أن تتصل المشيئة بيمينه حقيقة أو حكما، أن تتصل المشيئة بيمينه حقيقة أو حكما. فإن طال الفصل لم ينفع، فلو أن شخصا قال والله لأفعلن كذا غدا وبعد ساعة قال إن شاء الله لم ينفع، وذلك لأن الكلام ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. لكن لو كان الزمن قريبا بأن قال والله لأفعلن كذا غدا ثم سكت ثم قال إن شاء الله فإن ذلك ينفعه، فلا بد في الاستثناء من الاتصال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. طيب كذلك أيضا فيما يقوله الإنسان في المستقبل في غير يمين، فإذا قال أنا أريد أن أفعل كذا أو سأذهب إلى مكة يقول إن شاء الله. لكن الإنسان فيما يتعلق بالمستقبل إما أن ينطق بذلك عازما وإما أن ينطق بذلك مخبرا، فإن نطق بذلك عازما على الفعل لزمه أن يقيد ذلك بالمشيئة، بقوله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. فلو أن إنسان قال أنا سأذهب إلى مكة الأسبوع القادم، إن قالها عازما على الفعل لزمه أن يقيد ذلك بالمشيئة، وأما إذا قالها مخبرا ليس عازما فلا يلزم أن يقيد ذلك بالمشيئة. وهذا يؤخذ من الآية الكريمة لقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل، ففرق بين الفاعل وبين المخبر. فأنت إذا قلت مثلا سأفعل غدا سأذهب إلى المدينة، غدا سأذهب إلى مكة، وأنت قد تقرر عندك العزم والجزم على الفعل لا بد أن تقول إن شاء الله. أما إذا كنت تخبر ولم تعزم إلى الآن فلا يلزمك أن تقيد بالمشيئة، لكن إن قيدت فهذا حسن. نعم. يقول النهي عن مثل هذا الكلام الرخصة مع الاستثناء، يعني إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله، الرخصة مع الاستثناء، ولهذا قال إلا أن يشاء الله. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله. الثالثة الأمر بذكر الله عند النسيان.
نعم، الأمر بذكر الله عز وجل عند النسيان لقوله واذكر ربك إذا نسيت، فإن الإنسان إذا نسي أمرا وذكر الله عز وجل فإن الله تعالى يزيل عنه هذا النسيان ويذكره. لماذا؟ لأن النسيان من الشيطان، كما قال عز وجل في آخر سورة في قصة موسى مع الخضر، قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نعم. فعلى هذا الإنسان إذا نسي شيئا فليذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله ولا سيما كلمة التوحيد سبب لطرد هذا النسيان والتذكر.
أحسن الله لقاء رحمه الله. الرابعة أن الاستثناء ينفع في مثل هذا.
نعم، أن الاستثناء وهو قول إلا أن يشاء الله ينفع في مثل هذا، ولذلك ينفع الاستثناء في اليمين، وينفع الاستثناء في النذر، وينفع الاستثناء أيضا في الطلاق إذا لم يقصد به التعليق، لأن الطلاق لو قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، فإن نوى التبرك وقع الطلاق، وإن نوى التحقيق وقع الطلاق، وإن نوى التعليق من التعليق فإن الطلاق في هذا الحال لا يقع. فالإنسان يقول أنت طالق إن شاء الله، نوى التبرك أو نوى التحقيق، يعني أن طلاقك كائن بمشيئة الله، فإن الطلاق حينئذ يقع. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله. الخامسة هذا الدعاء عند النسيان إن صح التفسير بذلك.
نعم، هذا الدعاء عند النسيان إن صح التفسير بذلك، وهو قوله ولا تقول لني شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، وهي والدعاء هو وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فمراده يقول هذا الدعاء عند النسيان، يعني الإنسان إذا نسي يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقريب من هذا الدعاء عند التيهان والضياع، فإن الله عز وجل ذكر في قصة موسى أنه قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أنهم كانوا في بر في سفر، فتاه وضاعوا ولم يعرفوا الطريق، فنظروا إلى الشيخ عبد الرحمن فدعا بقول الله عز وجل عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. يقول فما لبثنا إلا أن عثرنا على الطريق والجهة التي هي صواب. نعم. إذن هنا نقول هذا الدعاء عند النسيان إن صح يعني هذا التفسير، وهو أن يقول الإنسان إذا نسي شيئا عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعني عسى أن يهديني ربي أو اللهم اهديني وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله. وقوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين إلى آخر الكلام فيه مسائل. الأولى النص على مدة لبثهم.
نعم، أن الله عز وجل ذكر مدة لبثهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذه هي المدة التي نص الله عز وجل عليها.
نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الثانية الرد على المخالف بقوله الله أعلم بما لبثوا.
نعم، الرد على المخالف يعني من خالف في ذلك بأن يقال الله أعلم بما لبثوا، فيكل العلم إلى الله عز وجل.
أحسن الله لقاء رحمه الله. الثالثة الرد عليه بقوله له غيب السماوات والأرض.
نعم، يعني المخالف أن يقال المخالف الله أعلم بما لبثوا. لماذا؟ لأن له غيب السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء من ذلك. نعم.
أحسن الله لي. قال رحمه الله: الرابعة الرد عليه بقوله: أبصر به وأسمع.
نعم، الرد عليه يعني المخالف بقوله: أبصر به وأسمع. فالمخالف نقول أولا: الله أعلم بما لبثوا، ثم نعلل ذلك بأن الله عز وجل له غيب السماوات والأرض، ثم تعليل آخر: أبصر به وأسمع، وهذا تعجب، يعني ما أبصره وما أسمعه، وهو تعجب من كمال بصر الله عز وجل وسمعه وإحاطته، فهذا رد ثالث. إذن لدينا هنا بالنسبة للمخالف ثلاثة أمور: أولا أن نكل الأمر إلى الله، الله أعلم بما لبثوا. ثانيا أن نبين له سبب ذلك، وهو أنه الله أعلم لأن له غيب، لأن له غيب السماوات والأرض. وثالثا وهو بيان سبب ذلك أيضا من جهة أخرى، وهو أنه سبحانه وتعالى أعلم وأسمع وأبصر وأكثر إحاطة من غيره، فهو محيط بكل شيء. ولهذا قال: أبصر به وأسمع، يعني ما أبصره وما أسمعه، وهو تعجب من كمال بصره وسمعه وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى.
أحسن الله لك. قال رحمه الله: الخامسة قوله: ما لهم من دونه من ولي.
نعم، ما لهم من دونه من ولي، ومن هنا زائدة، يعني ما لهم من دونه ولي. والولي هو الذي يتولى أمر الإنسان، وليس الولي هو النصير، ففرق بين الولي والنصير. ولذلك بعض العلماء أو بعض المفسرين يفسر الولي بالنصير، نقول هذا تفسير فيه نظر، لأن الله عز وجل غاير بينهما، فقال: ما لهم من ولي ولا نصير. وإذا فسرنا ولي بمعنى نصير كان معنى الآية: ما لهم من نصير وما لهم من نصير. والأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد. نعم،
أحسن الله لك. قال رحمه الله: السادسة كونه لا يشرك في حكمه أحدا.
نعم، السادسة كونه سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا، يعني في قضائه الكوني والشرعي. فالحكم لله، كما قال عز وجل: إن الحكم إلا لله. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وحكم الله عز وجل وقضاؤه نوعان: حكم شرعي، حكم قدري، وحكم شرعي. والفرق بينهما أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه، وأما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. والثاني أن الحكم الشرعي، أن الحكم الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يحبه الله. فمثلا حكم الله عز وجل بالكفر، هذا حكم كوني ووقع، وهو مما لا يحبه الله عز وجل. حكم الله تعالى بالإيمان، وهو محبوب إليه ووقع. فهذا هو الفرق بين الحكم الشرعي والحكم القدري الكوني. نعم،
أحسن الله لي. قال رحمه الله: السابعة النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله على قراءة الجزم.
نعم، لقوله: أسمع بهم وأبصر، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ليس له شريك في حكمه، بل هو المنفرد سبحانه وتعالى في الحكم الشرعي وفي الحكم القدري الكوني، كما قال عز وجل في آية أخرى: إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله وحده. نعم،
أحسن الله لك. قال رحمه الله: الثامنة الحث على تلاوة الوحي وإن عرضه شبهة أو شهوة.
نعم، الحث على تلاوة الوحي، والتلاوة الوحي تلاوة لفظية وتلاوة معنوية وتلاوة عملية. الحث على تلاوة الوحي تلاوة لفظية بقراءة القرآن، وتلاوة معنوية بتدبره وتعقله وفهم معانيه، وتلاوة عملية بالعمل به. قال: وإن عارضه شبهة أو شهوة، حتى لو كان هناك شبهة أو شهوة فيتلو القرآن، لأن بالإكثار من تلاوة الوحي بأنواعها الثلاثة زوال للشبهة وزوال للشهوة. نعم.
أحسن الله إليك رحمه الله. التاسعة تقرينه ذلك بقوله لا مبدل لكلماته.
نعم، لا مبدل لكلماته يعني أن كلمات الله عز وجل لا مبدل لها، فهي لا تتغير ولا تتبدل لكمالها وبلوغها الغاية في الصدق والعدل، بخلاف ما يضعه البشر من الأنظمة أو يسنونه من القوانين، فتجد أن فيه تناقضا، فربما دعت المصلحة إلى أن يغير ويبدل، تجد نظام ثم تقتضي المصلحة أن يبدل هذا النظام أو أن يوجد خروقات في هذا النظام فيبدل، لكن ما كان عن الله عز وجل فإنه لا مبدل لكلماته، وذلك لكمالها وبلوغها الغاية في الصدق والعدل، كما قال عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وقال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله. العاشرة تقرير ذلك بقوله ولن تجد من دونه ملتحدا.
نعم، لن تجد من دونه ملتحدا يعني ملجأ تلجأ إليه ومعاذا تعوذ به، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله. الحادية عشرة الكبيرة وهي أمره نبيه أن يصبر نفسه مع من ذكر.
نعم، لقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
أحسن الله لقاء رحمه الله. الثانية عشرة أنه لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها.
نعم، لأن كون الإنسان يصبر نفسه قد يكون من قد يجد من نفسه امتناعا وجنوحا عن هذا، ولكن يجاهد حتى لو كرهت نفسه، يجاهدها حتى تنقاد إلى الحق.
أحسن الله إليك رحمه الله. الثالثة عشرة أن بلوغهم هذه المرتبة بسبب فعلهم ما ذكر.
نعم، ما ذكر، وهي قول الله عز وجل ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني بسبب إرادتهم وجه الله عز وجل بلغوا هذه المرتبة. نعم.
أحسن الله إليك رحمه الله. الرابعة عشرة أن صلاة البردين بالإخلاص توصل إلى المراتب العالية.
نعم، أن صلاة البردين لقوله عز وجل بالغداة والعشي، يعني في أول النهار وفي آخره.
نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. الخامسة عشرة في قوله رب أشعث أغبر
ذي طمرين.
أحسن الله إليك. ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره.
نعم، فلا عبرة بالمظاهر، لا عبرة بالمظاهر. ومعنى قوله عز وجل ومعنى قوله رب أشعث أغبر يعني أن هذا إرشاد من الله عز وجل النبي أن لا يتجاوز هؤلاء الصالحين الأخيار، وإن كانت حالهم الظاهرة على خلاف ما تكون عليه حال أهل الدنيا، ولهذا قال الله عز وجل ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم.
أحسن الله لقاء رحمه الله. السادسة عشرة النهي عن طلوع العين عنهم إرادة لمجالسة الأجلاء.
نعم، يعني من أهل الدنيا كما قال عز وجل ولا تعد عيناك عنهم تريد يعني لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
أحسن الله لقاء رحمه الله. السابعة عشرة المسألة الكبرى وهي اختلاف أمر الدنيا والآخرة عند الله.
فلا يستويان، ولهذا في أمر الآخرة قال ولا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، في المقابل قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فهؤلاء منغمسون في الدنيا وفي ملذاتها، وأولئك عاكفون على طاعة الله تعالى وعبادته، ففرق بين أمر الدنيا وبين أمر الآخرة، فالزم من سلك سبيل الآخرة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: 18 أنه لما ذكر المحثوث على مجالستهم ذكر ضدهم. 19 نهيه عن طاعة الضد.
أنه لما ذكر المحثوث على مجالستهم وهم الصالحون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نهى عن ضدهم، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. 19 نهيه عن طاعة الضد، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، تدل على أن الغفلة عن ذكر الله من أسباب ضياع الوقت، وأن الإكثار من ذكر الله سبب لبركة الوقت. فكل إنسان يكثر من ذكر الله، من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وسائل الذكر، هذا سبب لحصول البركة في وقته، بحيث ينجز في الوقت اليسير ما لا ينجزه غيره في الوقت الكثير. على الضد من ذلك، الغفلة عن ذكر الله سبب لضياع الوقت، ولذلك تجد أن الغافلين عن ذكر الله تضيع عليهم الأوقات سبهللا، تمضي عليهم الأيام والأسابيع والشهور والسنين وهم لم يستفيدوا شيئا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: 20 سبب ذلك.
يقول: تريد زينة الحياة الدنيا، كما قال عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: 21 ذكر الخصال الثلاث، ذكر الخصال الثلاث: إغفال القلب عن ذكر الله، واتباع الهوى، وانفراط الأمر.
نعم. هذا في قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، على واحد، واتبع هواه ثاني، وكان أمره فرطا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: 22 إثبات القدر وهو الإغفال.
نعم. يعني أن إغفالهم عن ذكر الله بتقدير من الله عز وجل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: 23 لا يخرجه من الذم أن قلبه يفهم غير ذلك فهما جيدا.
لقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: 24 قوله: وقل الحق من ربكم، الآية.
نعم. وقل الحق من ربكم، والحق هو ما جاءت به الشريعة، فما جاءت به الشريعة هو الحق، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال في قوله: ولا يظلم ربك أحدا، تنزيهه عن الفقر والحاجة والجهل والخساسة، ولكونه الغني القوي. الثانية: كونه سبحانه هو الحكيم، لنزاهته عن الجهل والنقص، ولكونه القدوس السلام.
نعم. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، إذا نفى الله عز وجل عن نفسه صفة من صفة النقص، فهذا يتضمن إثبات كمال الضد، فكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه ففيها إثبات كمال الضد، أو يؤخذ منها إثبات كمال الضد. فلا يظلم ربك أحدا لكمال عدله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا ينزه عن الفقر لكمال غناه، وعن الجهل لكمال علمه، وما أشبه ذلك. إذن كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فإننا نثبت في مقابلها كمال ضد هذه الصفة، لأن صفات الكمال هي الثابتة لله عز وجل. وبهذا ينتهي التعليق على هذه الرسالة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.